بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تباب خسران، تتبيب تدمير. هذه السورة هي من السور المكية باتفاق أهل العلم، ومما نزل قديما في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهرية، لما جهر بالدعوة. وسيأتي إن شاء الله تعالى سبب نزول هذه السورة. وتسمى أيضا هذه السورة بسورة المسد في بعض المصاحف، وبعضها بسورة تبت، وسماها بعضهم سورة أبي لهب كما الظاهر ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن. ولكن الذي اشتهر من هذه السورة معنى تسمى بسورة تبت، وأيضا تسمى بسورة المسد. وهي أيضا من السور القصار التي نزلت كما قلنا في مكة، وموضوع هذه السورة في هذا الحديث الذي سيأتي، أنها نزلت في أبي لهب الذي عارض النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: تبا لك جمعتنا لهذا. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، معنى أي خسرت يداه بما قاله، وأيضا كذلك بما سيصلاه، فإنه خاسر. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقرأ أكثر القراء بفتح الهاء لهب، وقرأها ابن كثير بإسكان الهاء. ابن كثير قارئ أهل مكة. فأنزل الله عز وجل هذه السورة في مصير أبي لهب، وأنه سيصلى نارا ذات لهب. وقيل أنه سمي بأبي لهب، وإلا فهو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، لكن الله عز وجل لم يذكره باسمه، وإنما ذكره بكنيته أنه يقال له كن بأبي لهب. قيل لأن وجهه كان أحمر يلهب، معنى كلهب النار. وقيل لشدة جماله، وقيل لغير ذلك، فكان يكنى بأبي لهب. فقال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كما أنه لهب سيصلى النار التي لها لهب، وسيحترق بهذا اللهب. وأدخل الله عز وجل امرأته في السورة لأنها كانت مؤذية، تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لها أم جميل، وهي بالقبيح حولاء، فهي أم القبائح، فكانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بلسانها، حتى أنها مرة جاءت لما نزلت هذه السورة جاءت وتريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم تره، ووجدت معنى كان جالسا عند جالس عنده أبو بكر لكنه لم تر النبي صلى الله عليه وسلم، أعماها الله عز وجل عنه. فقالت: يا أبا بكر أين صاحبه؟ ثم قالت: محمدا قلينا ودينه أبينا، أو قالت محمدا قلينا ودينه أبينا، معنى قلينا أي غضبنا عليه. فكانت مؤذية، ويقال كما ذكر ابن إسحاق في السيرة أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله عز وجل تضع هذا الحطب على نار زوجها وتوقد نار زوجها. قال: باب. حدثنا يوسف بن موسى وهو ابن راشد القطان الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حافظ من حفاظ أهل الكوفة، كان سفيان الثوري يسميه فتى الكوفة. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الحافظ الكبير، قال: حدثنا عمرو بن مرة وهو الجملي، أو عمرو بن مرة كوفي كذلك، إسناد كوفي إلى الصحابي بن عباس، وسعيد بن جبير يعد في الكوفيين. وعمرو بن مرة كان قد دخل مذهب الأرجاء، قال حماد بن زيد: قد رجع الناس عن مذهب الأرجاء حتى دخل فيه عمرو بن مرة، لأن عمرو بن مرة كان واعظا يعظ الناس ويبكيهم، فلهذا أثر على الناس دخوله إلى هذا المذهب المبتدع، وهذا يدل على أن أهل الوعظ يؤثرون على الناس غالبا بوعظهم، وأيضا الناس يحبوهم، وأيضا غالب الناس الذين يكون عنده مثلا لا يعرف العلم أو عنده شيء من العلم يغتر بالوعاظ وبالقصاص، يغتر بهم كثيرا ويظن أنهم علماء الإسلام. وهذا كان قديما حصل، وفي هذه الأزمان أيضا انتشر كثيرا، تجد العوام يظنون أن فلانا الواعظ أفضل من الشيخ بن باز، أفضل من ابن عثيمين، أفضل من كذا، يظنون لأنهم يسمعون كلام وعظه فيظنون أنه عالم أو أنه كذا، وهذا خطأ وخطر أيضا كذلك على العام. فانظر إلى هذا الرجل، كان واعظا ويبكي الناس، حتى قال له ابنه: قال: يا أبي، ما للناس إذا خطبهم غيرك لا يبكون، وإذا خطبت أنت بكوا. فقال: يا بني، ليست الثكلى كالنائحة، قال: يا بني، ليست الثكلى كالنائحة، الثكلى التي تصيبها المصيبة، التي تصيبها المصيبة تكون يكون بكاؤها عن صدق وعن معنى حرمان، أنها حرمت ابنها أو زوجها أو غيره، لكن النائحة التي تنوح وهي فقط تتصنع غالبا. فقال: ليست النائحة كالثكلى، وإن كان هذا ثناء على نفسه وهو ما ينبغي، لكن أحيانا بعض السلف يذكرون هذا لأجل أيضا العبرة، أن الإنسان يخلص في عمله. فكما قلنا أنه كان واعظا، فلما دخل مذهب الإرجاء دخل أناس كثير، لهذا كان حماد بن زيد يحذر من عمرو بن مرة، يحذر من عمرو بن مرة لأجل مذهبه الإرجاء، وهو إرجاء الفقهاء. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. فإيش من سورة هذه؟ وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. تعرفون فإيش من سورة؟ تعرف يا ياسر؟ قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. وأنذر عشيرتك الأقربين هذه في سورة الشعراء، لكن ورهطك منهم المخلصين قد يكون كما قال بعض الشراح أن هذه الآية كانت موجودة أو نزلت في ذلك الوقت في مكة، وهي توافق هذه المسألة هذه الآية التي في الشعراء، توافق الآية التي في الشعراء، لكنها فيها زيادة وهي ورهطك منهم المخلصين، ولعلها نسخت، وإلا فهي ليست في المصحف، أنا نسخت معنى هذه الآية نزلت قبل آية أو قبل سورة تبت. فلما قال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا، الصفا المعروف الجبل هذا الذي يصعد فيه الحجاج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام الصفا. قال وقال يا قال فهتف يا صباحا، يا صباحا هذه كلمة تقال في الاستغاثة بشيء عظيم، مثلا شيء نازل عليهم أو جيش مصبحهم، لأن يا صباحا غالبا الجيش يغير في الصباح، فلهذا كانوا يقولون هذا يا صباحا، أي ما سيصبح عليكم الصبح إلا والجيش مصبحكم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أو قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أو كمثل رجل قام على جبل وهو كالنذير العريان، فكان يقول يا قوم إن الجيش مصبحكم، فأطاعه طائفة فأدلجوا، أي خرجوا من ذلك المكان، وبقي الطائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم، فقال يا صباحاه، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، اجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمناداته، لأن هذا الصوت يجمع الناس. قال رأيت من أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل ومن سطحه، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، لا لو أخبرتكم، وهذا تمهيد من النبي عليه الصلاة والسلام، يرى أو يريد أن معنى يقيم الحجة عليه، وأنهم يعلمون أنه ما كان يكذب. فقال لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أنا تغير أي كأنه جيش يريد أن يقتلكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أرسلني الله عز وجل أنذركم عذابا شديدا. فقال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، قال وقد تب أي قد خسر وأصابه التتبيب والتدمير. قال هكذا قرأها الأعمش يومئذ، أنا قال تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب، ولعل هذا على قراءة عبد الله بن مسعود في الزيادات، أنا لأن عبد الله بن مسعود كان يقرأ قراءة مفسرة، يقرأ قراءة مفسرة يدخل التفسير في الآيات، فقال تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تب، أنا قد تبه الله وخسر، وأيضا كذلك أهلكه الله. طيب، فهذا ما يذكر بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.